الثانية ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. أفادت مصادر إعلامية عبرية بمقتل 4 مستوطنين مساء أمس وإصابة آخرين بجروح حرجة في عملية فدائية مزدوجة استخدم فيها ساطور ومسدس في منطقة العاد وسط فلسطين المحتلة. يأتي هذا بعد ساعات من إصابة عشرات الفلسطينيين المرابطين في الأقصى بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام 800 مستوطن متطرف لباحات المسجد. أشادت فصائل وشخصيات فلسطينية بعملية العهد البطولية واعتبرتها كما رأت حماس نتيجة لتصعيد الاحتلال جرائمه وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني. بدورها باركت الجهاد الإسلامي تلك العملية واعتبرتها انتصارا للمسجد الأقصى. صهيونيا عبر رئيس الكنيسة ميكي ليفي عن وقع العملية العميق وقال إن فرحة ما دعاه بالاستقلال انقلبت إلى يوم فظيع وحزين. وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لقائه مع وفد عن حركة حماس في موسكو بأنه كان مفيدا وبناء. ولفت بوغدانوف إلى أنه بحث مع الوفد المكون من 3 مسؤولين برئاسة موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات المسجد الأقصى وسبل تحقيق المصالحة الفلسطينية. أكد رئيس منظمة القوات التعبئة جهوزية الشعب الإيراني لمواجهة أي تهديد من أي قوة كانت والرد عليها بكل حزم. وقال العميد غلام رضا سليماني أثناء مرحلة الدفاع المقدس بادر الشعب الإيراني وبأمر من الإمام الخميني إلى الدفاع عن حياض البلاد ولم يتنازل عن شبر واحد من البلاد. بدأت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية اللبنانية من خلال اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية، ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في 10 دول عربية وإسلامية اليوم، حيث تم افتتاح أول مراكز الاقتراع بطهران ثم في مسقط ومشق ودمشق. ومن المفترض أن يشارك ما يقارب 31,000 ناخب مغترب في عمليات الاقتراع. ارتكب تحالف العدوان ومرتزقته 113 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية باليمن خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبب أن خروقات العدوان تمثلت في 38 خرقا بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء مربع الصوح بمحافظة صعدة، والاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز الجوف صعدة الضالع البيضاء وجبهة الحدود. أكد اتحاد الإعلاميين اليمنيين أن انتهاكات العدوان السعودي تسببت باستشهاد مئات الصحفيين. وقال الاتحاد خلال بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام أن العدوان مستمر في التضييق على الحريات واستهداف المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في اليمن. أفرجت الحكومة السورية عن دفعات من المسجونين بمحافظتي درعا ودمشق في ضوء مرسوم العفو الصادر عن الرئاسة السورية. وأعلن المسؤولون في كلتي المحافظتين اطلاق سراح 146 شخصا مشيرين إلى متابعة وصول المفرج عنهم إلى ذويهم ومنازلهم عن طريق الوحدات الإدارية أو المحافظة. أعلن ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى غرب آسيا وأفريقيا أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة أستانا أواخر الشهر الجاري بكازاخستان. جدد الرئيس التونسي هجومه على معارضيه واصفا إياهم بالمرتمين في أحضان الخارج والبائعين لضمائرهم في سوق النخاسة بأبخس الأثمان على حد وصفه. لقي متظاهر سوداني مصرعه على أيدي القوات الأمن السودانية خلال مسيرة ضد الحكم العسكري جرت في الخرطوم أمس. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن المتظاهر قتل إثر دهسه بعربة تابعة للقوات الحكومية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا ومستمعاتنا السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العبودية الاختيارية والعبودية القهرية. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة أكدت وأشارت لمطالب مهمة. المطلب الأول: سبحان الذي أسرى بعبده، إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، لم يقل بنبيه، لم يسمه باسمه، وإنما أشار إلى صفة من صفاته المهمة، وهي صفة العبودية. وصفة العبودية من الصفات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. الناس كلهم عبيد لله، شاءوا أم أبوا. أكثر من هذا، بعض الآيات تؤكد أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله جل وعلا. الإنسان عبد لله، الحيوان عبد لله، النبات عبد لله، الجماد عبد لله، كل شيء هو عبد لله. العبودية شنو معناها؟ العبودية هي الخضوع، هي الاستسلام. والخضوع والاستسلام تارة يكون اختياريا وتارة يكون قهريا. كيف؟ العبودية الاختيارية: نحن نعبد الله تبارك وتعالى، نطيع الله، نصلي، نصوم، نحج، نفعل الواجبات، نجتنب المحرمات. هذه عبودية، عبودية اختيارية. قد واحد تلقاه عابد، وقد تجد إنسانا عاصي غير عابد. وهنالك عبودية قهرية إجبارية، هذه يشترك فيها الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء. العبودية القهرية أنك خاضع لله جل وعلا، قبضتك بيد الله، حياتك بيد الله. الآن عمرك 20 سنة، بعد سنة قد يصير عمرك 21، 21 بعد سنة قد يصير 22. تقدر تعترض على الله أن يوقف عمرك 20 سنة بدون زيادة؟ ما ممكن، ما ممكن. هذه عبودية، عبودية قهرية، يعني أنت خاضع لله تبارك وتعالى في هذه المسألة. مثلا الآن شعر رأسك أسود، إذا كبرت صار شعر رأسك أبيض، تقدر تعترض تقول أنا هاي الخلايا اللي تطلع الشعر الأسود أريدها تستمر؟ الجواب هذا مو بيدك، هذا مو بيدك، وإنما هذا خضوع واستسلام قهري لابد أن يقع، أبدا ما يصير. وهكذا عملية التنفس، عملية الشهيق والزفير، هاي خارج عن إرادتك، هذه بيد الله تبارك وتعالى. الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا. ما إلك كل حق في الاعتراض، ما إلك أي حق في التأخير في التأجيل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، هذا خضوع، هذا استسلام قهري. يا ابن آدم شئت أم أبيت أنت خاضع لله جل وعلا. ولذا سبحان من قهر عباده بالموت والفناء. مثلا تجد رؤساء دول، رئيس دولة، حرس، شرطة، جيش، حصون، لا يستطيع أي أحد أن يدخل عليه إلا بعد أن يتعرض لتفتيش، يأخذ موعي إلى ما شابه ذلك. لكن إذا إجا ملك الموت يحتاج يراجع مدير مكتب الرئيس، يحتاج أن يستأذن من الحرس، من الشرطة، من الجيش، أبدا. يلج عليهم، يلج البيوت، يدخل على البيوت بلا استئذان منهم، يدخل بلا استئذان. الإمام علي يقول: قل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ شلون هذا يدخل؟ يدخل لأن الإنسان حينئذ خاضع قهرا لله تبارك وتعالى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا محيط عن يوم، الإمام الحسين يقول: لا محيط عن يوم خط بالقلم. خضوع، يأتي ملك الموت يكسر عنفوان ابن آدم، يكسر جبروت ابن آدم، يكسر طغيان ابن آدم. سبحان الذي أسرى بعبده. الله سبحانه وتعالى يمدح جملة من الأنبياء لأنهم كانوا عبيدا صالحين. يمدح سليمان النبي: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. لم يقل نعم الرسول، خوايا رسل، لم يقل مثلا نعم الجميل الوجه، وإنما قال نعم العبد. العبودية، وما أدراك ما العبودية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في آية إني أنا الله فاعبدني، في آية واعبده مخلصا له الدين. آيات أكثر من 100 آية تشير إلى العبودية. فيمدح سليمان ابن داود لأنه كان عبدا منيب. يمدح أيوب سلام الله عليه نبي الله الذي امتحن ابتلي بأولاده فقد أولاده، ابتلي بأمواله فقد أمواله، ابتلي بصحته فقد صحته، فقد كل شيء أيوب عليه السلام. النبي يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأيوب صابر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يمتدحه القرآن، ماذا يقول؟ نعم العبد إنه أواب. نعم العبد شنو يعني؟ نعم العبد يعني خاضع لله، مسلم لأمر الله 100%. احنا بعضنا اذا نزلت به مصيبة يجزع، تخرج من فمه كلمات بذيئة، بعضهم يخاطب ربه، إلهي ماذا فعلت حتى تعاقبني بهذا العقاب؟ شنو انا مرامي رب العالمين احجار؟ هذا انا وياك نحكي، ابن ادم يحكي، انا شو مسوي حتى رب العالمين هكذا يعاقبني، يحاسبني، يبتليني؟ هذا خلاف العبودية. أيوب لا يزداد إلا شكرا لله تبارك وتعالى. فمدحه القرآن نعم العبد. عيسى ابن مريم نبي من أنبياء الله، يفتخر، ماذا يقول؟ قال إني شنو؟ الدكتور الفلاني، المهندس الفلاني، الأستاذ الجامع الفلاني، مع احترامي لكل هذه الشرائح، لكن أول شيء العبودية، أول شيء. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول شيء العبودية، ثم بعد ذلك تأتي العناوين الأخرى. يأتي عنوان النبي، يأتي عنوان الرسول، يأتي عنوان التاجر، يأتي عنوان الأستاذ، يأتي عنوان، وهكذا. عبودية قبل كل شيء. العبودية ثلاثة أقسام، العبودية لله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام. بعض الناس يعبدون خوفا من نار جهنم، نصلي، نصوم، نحج، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، خوفا من نار جهنم، لأن يوم القيامة أكو عقاب، أكو حساب، أكو كتاب. هذا واحد. عبادة ثانية، واحد يعبد الله حتى ينال الجنة، أصلي وأصوم حتى أحصل على الجنة. العبادة الثالثة، أنا أنما أعمل الواجبات وأنتهي عن المحرمات إطاعة لله تبارك وتعالى، أريد أن أؤدي حق الله، يدخلني الجنة ما يدخلني الجنة، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أحج، أنا أفعل الواجبات طاعة وأداء شكر لله تبارك وتعالى. هاي العبادة الصحيحة. رقم ثلاثة، الإمام علي ماذا يقول؟ الإمام يقول ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، لأنك منعم، لأنك متفضل. نحن في كل يوم في صلاتنا، في صلاتنا في كل يوم ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، في كل يوم 10 مرات، إياك نعبد وإياك نستعين. قال إياك نعبد ولم يقل نعبد إياك، أكو فرق بين التعبيرين. إياك نعبد هذا يفيد الاختصاص، يعني نعبدك وحدك ولا نشرك بعبادتك أحدا. خلي نأتي ونرى، بعضنا يعبد الله ويعبد شهواته، وبعضهم يعبد الله يقول إياك نعبد ويعبد ويطيع شهواته، يقول إياك نعبد ويطيع غرائزه بعضهم يقول إياك نعبد ويطيع أولاده، يقدم رأي أولاده على رأي الله تبارك وتعالى، على أوامر الله تبارك وتعالى. الحج واجب عليه، كون يروح إلى مكة أولاده يقنعوه أنه أجل سفرتك، لا ما متزوج، إذا زوجه وبعدين روح المكة، فهي مكة شايلة، هو هم يقتنع المسكين، فيقول إياك نعبد ويقدم رأي أولاده، يعبد أولاده، يعبد شهواته، يعبد زوجته أحيانا، زوجته تريد أمرا، مثلا اللي يروح للمسجد يصلي تقول له لا وديني البيت فلان، الليلة لازم توديني البيت فلان، يقدر يخالف؟ ها؟ قد واحد اثنين يخالفون لكن ألفين ما يخالف. فيقول إياك نعبد ويعبد ابنه ويعبد زوجته ويعبد نفسه ويعبد شهوته. هذا مرض، مرض ابتلى به ابن آدم. فالعبودية لله تبارك وتعالى أن تخضع له، أن تستحي منه. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في يوم من الأيام، من أيام شهر رمضان، مر على بيت بشر الحافي، رجل يقال له بشر الحافي، مر على داره، سمع أصوات الغناء والموسيقى في ليالي العبادة والإحياء، وإذا بالموسيقى والطرب، رجل منحرف كان. خرجت جارية، الخادمة خرجت بيدها شيء من القمامة، أرادت أن تلقيها في الشارع. سألها الإمام، قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت يا ابن رسول الله إنه حر، لم يكن عبد، إنه حر. قال صدقت، لو كان عبدا لاستحى من خالقه، لاستحى من ربه. الإنسان لما يرتكب معصية يخرج عن العبودية، يخرج عن العبودية، لأن لو كان عبدا لاستحى من ربه وما ارتكب خطأ. قال صدقت، لو كان عبدا لاستحى من خالقه. رجعت الجارية إلى الدار، سألها، قال لقد أبطأت، أين كنت؟ قالت استوقفني رجل عليه سيماء الصالحين. قال ماذا قال لك؟ أخبرته، قال لي صاحب الدار حر أم عبد؟ فقلت له حر. قال صدقت، لو كان عبدا لاستحى من الله. تقول فانطلق يركض يعدو حافيا، ولذا سمي ببشر الحافي، يعدو حافيا إلى أن وصل إلى الإمام موسى بن جعفر، يقبل يده وهو يقول سيدي أنا تائب، هل لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عنك. العبودية لله تبارك وتعالى، لكن عندنا عبودية للإنسان. مشكلة العبيد قبل 100 سنة انحلت، 100 سنة تقريبا قبل انحلت مسألة العبودية، عبودية البشر للبشر. أما بدايتها فلا يذكر المؤرخون لها بداية، من قديم الزمان إلى قبل 100 سنة انحلت العبودية. والعبودية أقسام، العبودية أقسام. أحيانا الأب يكون أولاده عنده عبيد، يعامل أولاده بمنزلة العبيد، يتصور بأنه يملك ابنه، يعامل معاملة العبيد. وأحيانا يتصور أن زوجته عبد له، يتصور هكذا أن زوجته جارية عنده، يملكها مثل ما يملك الإنسان العبيد. وثالثا لا إنسان يملك إنسانا آخر. من أين يحصل؟ يحصل من الحروب التي تقع، معركة بين هذه الفئة وبين تلك الفئة، الأسرى اللي يجيبوهم يقسموهم على المقاتلين، كل واحد يصير عنده 2 3 4 هؤلاء عبيدة، هؤلاء أيضا يصير عندهم ذرية فهم وذرياتهم عبيد للمالك، يبيع للعبد ويشتريه يورثه، حال حال الذولية، حال حال البيت، يملكه ويتصرف فيه كيفما يشاء. جاء الإسلام واجه هذه المسألة، هذه المشكلة. أما بالنسبة إلى الأولاد فقال أنت أب وهؤلاء أولادك، تعاملهم معاملة أولاد، لهم حريتهم ولهم استقلاليتهم، وأنت أب عليك تربيتهم وعليك إعدادهم. بالنسبة إلى الزوجة كذلك، هذه زوجة، هذه جاءت معك بالعقد وتنفصل عنك بالإيقاع بالطلاق، ترجع إلى بيتها وتصير غريبة، ما لك حق التملك. وأما خادمك وخادمتك، خادمتك لا تعاملهم معاملة عبيد يا أخي، الخادم مو عبد عندك، لا تقل عبدي وعبدتي، النبي يقول لا تقل عبدي وعبدتي، قل مولاي ومولاتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده خادم يقول إذا اشترى النبي بضاعة أقول له يا رسول الله اعطني أحمل هذه البضاعة، يقول له لا أنا أحملها، لماذا؟ أنا خادمك، يقول له صاحب الشيء أحق بحمله. يا له من خلق. الإمام علي كان عنده قنبر خادم عنده، كان يشتري الإمام علي ثوبين، يشتري ثوبين، واحد 3 دراهم واحد 1 درهم، يعطي الثوب قيمة 3 دراهم إلى قنبر إلى الخادم وهو يلبس أبو 1 درهم، يقول لقنبر يا أمير المؤمنين أنا خادم وأنت رئيس دولة، أمير المؤمنين رئيس دولة، كل البلاد الإسلامية خاض عليه ما عدا الشام، انت اخذ ثوب ابو 3 دراهم وطيني ابو 1 درهم، يقول له لا انت شاب بعدك وانا عمك صرت كبير. هكذا كان معاملة اهل البيت عليهم السلام. بعد اكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت بيده جارية من الأسارة اعتقها وتزوجها، اشرف الانبياء من الأولين والآخرين يتزوج جارية، مجموعة من الأئمة أمهاتهم جواري، يريد يكسر هذا الطوق. صحابة أجلاء أمثال سلمان الفارسي كان عبدا، بلال الحبشي كان عبدا، رفع من قيمتهم الإسلام، لماذا؟ لإيمانهم. بقت مسألة الحرب، أسار الحرب، الحرب اللي تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض، بعضهم مع البعض الثاني، فالأسراء لا يعتبرون عبيد. نأتي إلى الحرب، حرب المسلمين مع الكافرين، الكفار ينصحون، يحذرون، يؤمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، إن نفع نفع وإن لم ينفع، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية، فإن لم يفعلوا لا جزية ولا إسلام يحاربون. فإذا وقعت الحرب، إذا وقعت الحرب اللي يقع بين أيدي المسلمين، هؤلاء للمسلمين يصيرون عبيد. لكن أجى الإسلام قال يجب عليك أن تحترم العبد، تعلمه القراءة والكتابة، ثالثا تطعمه، تلبسه، تعامله معاملة واحد من أولادك، تزوجه، تزوج الحرة أيضا، تعاليم موجودة. وأيضا الإسلام وضع قانون العتق، حبذ العتق ورجح العتق واخذ يشجع على العتق والأئمة بادروا إليه، جعل العتق أحد خصال الكفارة، جعل العتق أمرا مستحبا في ذاته في نفسه. الإمام زين العابدين كان عنده مجموعة من العبيد يشتريهم وفي ليلة العيد يعتقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالعبودية أوسمة من أوسمة الأنبياء، وأي لفظة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام، المسجد الحرام كل مكة هي مسجد حرام، احتراما لبيت الله، احتراما للكعبة، كل مكة تعتبر مسجد حرام. الله سبحانه وتعالى يسميه المسجد الحرام لأن إلى أحكام، يحرم دخول الجنب مثلا، يحرم دخول الكفار إليه، انطاء قدسية للمسجد، انطاء احترام للمسجد. المسجد عند المسلمين مكان للعبادة محترم في الشريعة الإسلامية، للعبادة بكل أنواعها، يعني لا تتصور المسجد فقط للصلاة. هؤلاء أعداء الإسلام جعلوا مساجدنا للصلاة فقط، وإنما النبي كان يقضي في المسجد، يحكم بالمسجد، القضايا العسكرية القرارات تتخذ في المسجد، العلم المعرفة كل وين؟ في المسجد. حلقات في مسجد النبي كان لتعاطي الدرس والتدريس في المسجد، يشجع النبي ولا إما عليه، من ذهب إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة 10 درجات 10 حسنات، من ذهب إلى المسجد له في كل خطوة 10 حسنات، ومحى الله عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. لماذا؟ لأن المسجد مصدر إشعاع فكري، يريد يشد المسلمين بمساجدهم. يستحب الذهاب إلى المسجد، من صلى في المسجد الحرام فله بكل صلاة 1000 1000 صلاة، ومن صلى في مسجد الجامع له في كل صلاة مثلا 100 صلاة، وفي مسجد القبيلة 50 صلاة أو 25 صلاة. لماذا؟ لأن يريد يشد الناس بمساجدهم. هذه المساجد هي المنطلق. النبي صلى الله عليه وآله أسس المسجد، مسجد النبي، وحث الناس عليه على الحضور والمشاركة. هكذا كانت المساجد مصدر إشعاع فكري، المسجد كان منطلق. الآن مسجد الكوفة فيه دكة للإمام علي، دكة القضاء، كان الإمام هناك يقضي بين الناس. الحسن ابن علي الوشا يقول: دخلت المسجد في الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. مدرسة كان المسجد. بعض الناس في زمن النبي امتنعوا عن صلاة الجماعة، النبي بعث خلفهم: لماذا لم تأتوا وتحضروا لصلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة، وما أدراك ما صلاة الجماعة؟ النبي يقول: لو علمتم ثواب صلاة الجماعة لأتيتم إليها زحفا على الركب. يقولهم النبي: ليش ما تجون جنابكم للصلاة، صلاة الجماعة؟ يقول له: يا رسول الله، نخشى أن يزاحمنا البقالون والعطارون، أنا جاي قاطي ورباطي وريحة وحطور وكذا. يجلس يمي واحد جواريبه به الريحة، ملابسه كذا رثة، فقير معدم، شلون يصير يا رسول الله؟ ما يصير أنت غني وذاك فقير، أمام الله الناس جميعا واحد. المسجد من شروطه أن يبنى على التقوى، والفائدة منه إشعاع فكري. إذا تغير ذلك المسجد صار مكان للإضرار، لما بنى المسلمون بعد الهجرة بنوا مسجد قباء في المدينة المنورة، بني المسجد جاء النبي صلى فيه ركعتين، لأن مسجد للمسلمين أسس على تقوى، يستحب بناء المسجد. المسلمون الأوائل كانوا يخطون دائرة ويقول هذا مسجدي، وذاك يخط دائرة ويقول هذا مسجدي، ثواب بناء المسجد. المنافقون اللي بالمدينة، المدينة مملوءة بالمنافقين، عجيب، فد رقم عالي من المنافقين في المدينة. النبي بلغ، أنذر، أرشد، وعظ، بين، والمدينة مملوءة بالمنافقين. القرآن لم يطلع النبي على عددهم حتى لا يتألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لست تعرفهم أو تعلمهم. فبنوا مسجد لهم خارج المدينة للدسائس، حتى يحكون بالدسائس ضد المسلمين، مو مسجد بني على تقوى، وإنما للتفرقة بين المؤمنين، لإرصاد المؤمنين، للإضرار بالمؤمنين. عنوان مسجد، اسم مسجد، بناء مسجد، لكن المنافقين يتجمعون به حتى يتجسسوا على رسول الله ويحيكون المؤامرات ضد رسول الله. بنوا المسجد، اجوا للنبي قالوا يا رسول الله نريد ان تحضر تصلي ركعتين فيه حتى ياخذ صبغة رسمية. قال انا ذاهب الى غزوة تبوك، الى معركة تبوك، من ارجع ان شاء الله علق الامر على المشيئة اأتي اليكم. ذهب إلى معركة تبوك، هبط عليه جبرائيل، قال له الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا وتفريقا بين المسلمين لا تقم فيه أبدا. منع السماء، منعت رسول الله أن يصلي في ذلك المسجد، أن يهدم ذلك المسجد. فعلا بعث جماعة من المسلمين قال اهدموه، جاءوا إلى ذلك لأنه بني على غير تقوى، يعني ما احتفظ بصبغته المسجدية أبدا، صار شيء آخر. هدمه النبي وجعله محلا للقاذورات، هكذا يقول المفسرون، جعله محلا للجيف والقاذورات حتى يصير عبرة لمن اعتبر. المسجد إلى هيبته، إلى قدسيته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بيت المقدس، مسجد العظيم، قبلة المسلمين الأولى، في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يذهب النبي في رحلة فضائية يثبتها القرآن الكريم، مو رواية حتى تقول لي كلام ليس له مقدار من الصحة. تعال يا من تقول بأن العلم الحديث خير وأفضل من دينكم، اخترعوا الطائرات، اكتشفوا الطائرات في أي سنة؟ وتعال إلى النبي قبل 1400 سنة، رحلة فضائية من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم يعرج إلى السماء فيطلع على ملكوت السماء ويرى ما يرى، ويصل إلى سدرة المنتهى ويكون قاب قوسين أو أدنى، ويرجع إلى بيت المقدس ثم إلى مكة المكرمة قبيل الفجر من نفس تلك الليلة. شو تسمي هذا العلم الحديث؟ خليه يجي يقول بأن أنا، والإسلام يقول له لا، احنا سابقيك بمئات السنين. هذه عظمة الإسلام، وهذه عظمة القرآن، وهذه عظمة المسلمين. النبي لما رجع أخبر أمهاني وأخبر باقي النساء وباقي أصحابه بالقضية، أن البارحة وقعت هذه المعجزة العظيمة في ليلة واحدة، يقطع مسافة آلاف الكيلومترات ويعرج إلى السماء ثم ينزل. فالنساء وأصحاب النبي نقلوا هذا الخبر إلى غيرهم. اجوا بعض الناس يشككون: يا رسول الله هذه القضية ما ممكن، اخبرنا ماذا رأيت؟ وصف لهم بيت المقدس ووصف لهم ما رأى في الطريق فصدقوا، قالوا القضية صحيح. سليمان ابن داود كان عنده بساط الريح، رحلة غدوها شهر ورواحها شهر، يعني في طريقه في ذهابه يقطع مسافة تقطع بشهر، ويرجع رجوعه يقطع مسافة بيوم واحد يقطعها غيره بشهر، هذا بساط الريح كما ذكره القرآن الكريم. ولسليمان الريح تجري بأمره، هذا عظمة القرآن، هذا عظمة الإسلام، وهذا أيضا لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بعبده، والنبي كان أعبد أهل زمانه، ولما نأتي إلى أهل البيت عليهم السلام كانوا أعبد أهل زمانهم، مو فقط المعصومين، لا حتى غير المعصومين. ماذا تخاطب أبا الفضل العباس في زيارته؟ تقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. يا لها من لفظة، يا له من وسام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. لماذا كان العباس عبدا صالحا؟ لماذا صار عبدا صالحا؟ لأنه كان مطيعا لله، مطيعا للرسول، مطيعا لأهل البيت، وله مواقف عظيمة، وله مواقف مشرفة. يأتي إلى الفرات وكان قلبه كصالية الجمر من الغضا، من الظما، من العطش، يمد يده يغترف غرفة بيده يدنيها إلى فمه، يتذكر عطش الحسين، يرمي الماء من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني، ملأ القربة بالماء وأقبل نحو الخيام. التفت ابن سعد إلى أصحابه قال: ويلكم إن أوصل الماء إلى الحسين وعياله، وأصحابه أفنوكم عن آخركم. حولوا بينه وبين ذلك، اجتمعوا ليمنعوا قمر العشير أبا الفضل العباس، أخذ يقاتلهم قتال الأبطال، كمن له لعين من وراء نخلة فضربه على يده اليمنى قطعها. طفحت لك جموع هبت تار، نعميا من عاد الفحل شنياره، يا وسف قطعه ويمنته ويساره، والجود والاسهامهم صابا مأيث وقاف عاف العمر من ساسه، رايد ما مات ولا غدر ناماسه. ماذا جرى؟ صاب وبعمود الضغاين راسه، صاح ونديه سيد شبايا بالجنة حين الوصل لحسين صات عضيده جاه وقاف يمه ونداه العميده اخويا عباس بعدك هالعمر ما ريده شفيدني ومنك قطايا يا عتل ظن. وقف الحسين على اخيه العباس رآه بأية حال قطيع الكفين السهم نابت في العين المختائل على الكتفين جفوفه مقطوعات والراس انفطر جفوفه مقطوعات والراس انفطر السال دم حسين يشبه للمطر سال دمع حسين يشبه للمطر وصاح يا اخويا انكسر من الظهر. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وثري قومي بلا عاد حصوني يا الله. نسألك الله بسم الله الرحمن الرحيم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله من على جميع المرضى بالشفاء والعافية خصوصا المنظورين منهم ومن سئلنا عنهم. إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخروا آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبال ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي
دع الأيام